بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الحبة السوداء. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب ما قال التداوي بحبة السوداء، وترك الباب باب الحبة السوداء، وهي لا شك أنها دواء، ففيها من النفع ما قد يربو على أبوال وألبان الإبن، وصار من المشهور عند الناس الأطباء وغيرهم أنها من أسباب قوة المناعة، وصاروا أيضا يتداولونها مع الخبز ومع كثير من الأطعمة لما فيها من النفع، وصاروا يتداولونها أيضا مع القهوة، قهوة الحبة السوداء، فإن أضاف إليها زنجبيل أخضر وإلا هي طيبة بذاتها. وفي أيام ما يسمى بكورونا كان أكثر علاجات الناس من تلك الحميات والأمراض بقهوة حبة السوداء، الزنجبيل والزر الذي يقال له القرنفل، القرنفل مشهور بالقرنفل، فهو من أنفع الأدوية للحميات وأوجاع الرأس وما كان من ذلك. قهوة عبارة عن قهوة، أو مع القهوة يجعل بعضه مع القهوة مع الشاهي، يطيب النكهة وهو صحي. لكن الحديث في قضية الحبة السوداء حديث عظيم، يعني فيه ما ليس في العسل، فيه قال الله فيه شفاء للناس، وهنا قال شفاء من كل داء، ذاك لم يعين أنه شفاء عام، وهنا عين أنها شفاء عام. وقد صنف كثير من الناس في حبة السوداء بخصوصها مدار كلامهم على هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث: الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس، وهي الكمون الأسود، وتسمى الكمون الهندي. وقال الحربي الحسن: إنها الخردل، هذا موصع الخردل الآخر، وحكى لها الهروي أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم، وكلاهما وهم الصواب أنها شونيز. ولكثرة منافعها صار كثير من الناس يطلقون عليها حبة البركة، وهي كثيرة المنافع جدا. وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي شفاء من كل داء بأمر الله، أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره، وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، تدخل في الأمراض الحارة أيضا اليابسة بالعرض، فتوصل القوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. وقد نص صاحب القانون، قانون في الطب وغيره، على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته. والشنيز حار يابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرج لحب القرع، نافع من البرص وحمى الربع هي التي تأتي يوم وتغيب يوم، كلها حمى الربع أو كل رابع يوم بعضها. والبلغمية مفتح للسدد، محلل للرياح، مجفف للبلة، المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل شرب بالماء المحار أذاب الحصاه، يعني إذا كانت قهوة حبة سودة مع ماء حار عبارة عن قهوة محلى بالعسل هذا طيب للحصاه. التي تكون في الكليتين والمثانة ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياما، شرب قهوة الحبة السوداء. وإن سخن بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع. فإن عجن بماء الحنظل، وهو الحنظل مر، الرطب أو المطبوخ كان فعله في إخراج الدود أقوى شربا، ويجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصير في خرقة وشم دائما أذهبه. وهذا مجرب، يعني يجعل في خرقة تكون مدقوقة إذا دق، لا سيما بعد أن يكون يعني يكون مثلا على النار، يوضع على النار قليلا حتى رائحته، ثم يدق ثم النار باعتبار في إناء فيقلى على النار ثم يبدأ تدق ثم تجعل في خرقة وهكذا. ودهنه نافع لداء الحب، لداء الحبة ومن الثآليل والخيلان، وإذا شرب منه مثقال بماء نفع من البهر، وضيق النفس والضماد به ينفع من الصداع البارد. الضماد معنى الدهان على الرأس، زيت الحبة السوداء يدهن بها الرأس، ينفع من نوع واحد من الصداع، الصداع البارد. وإذا نقع منه سبع حبات عددا في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان نفعه نفعا بليغا، اليرقان ذاك الصفار. وإذا طبخ بخل وتمضمض به نفع من وجع الأسنان عن برد. وإذا استعط به استنشق به مسحوقا نفع من ابتداء الماء العارض في العين. وإذا ضمد به مع الخل قلع البثور والجرب المتقرح وحلل الأورام البلغمية المزمنة والأورام الصلبة، وينفع من اللقوة إذا تسعط بدهنه، سعط يستنشق بدهنه. وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال نفع من لسع الرتيلاء، أنواع من الهوام كالذباب. وإن سحق ناعما وخلط بدهن الحبة الخضراء وقطر منه في الأذن ثلاث قطرات نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد. وإن قلي ثم دق ناعما ثم نقع في زيت قطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع من الزكام العارض مع عطاس كثير تحسس. وكثيرا ما ترى أنه يأتون به مركب، حبة سودة مركبة مع غيرها، إن قلي ودق مع كذا مع كذا، هذا معنى أنه يضاف إليه شيء. وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن أو دهن الحنة وطلي به القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح. وإذا سحق بخل وطلي به البرص والبهق الأسود والحزاز الغليظ نفعها وأبرأها. يسحق حبة سودة وتخلط مع الخل ثم يدهن به في موطن البرص ينفع بإذن الله من الحزاز والبرص. وإذا سحق ناعما واستف تف أي ملعقة أكل بيده أو منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضة كلب قبل أن يفرغ في من الماء نفعه نفعا بليغا وأمن من على نفسه من الهلاك. وإذا استعط بدهنه نفع من الفالج والكزاز، داء من شدة البرد، الكزاز يقال له الكزاز الرعد الرعشة، وقطع موادهما. وإذا دخن به طرد الهوام، إذا سوي منه بخور من حبة السوداء يطرد الهوام، هذه فائدة، بخور الحبة السوداء يطرد الهوام، عمل جمرة وطرح عليها حبة سوداء يطلع بخور من سكما يتبخر بغيره، قال طرد الهوام. وإذا أذيب الأنزوت بماء والطخ على داخل الحلقة ثم ذر عليها الشونيز كان من الضرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. والشرب منه درهمان وزعم قوم الاكثار منه قاتل. فعلا قد جرب أنه الاكثار منه يسبب الغثيان وربما يضر القلب، ولكن مقدار درهمين يعني مقدار ملعقة الشرب منه إذا كان وماءه فيه شيء من المرارة ممكن يخلطه مع عسل، أو إذا كان مطبوخا ومخلوط مع العسل يشربه بدونه حتى يأكلها الحبيبات يأكلها ما يجد منها مرارة مع القهوة مع العسل أو السكر. هذا ملخص ما ذكره ابن القيم، وكثير ما ترى أنهم يجعلونها مركبات. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن شهاب: والسام الموت والحبة السوداء الشونيز أي شفاء من إلى السام شفاء من كل داء إلا إذا حضر الموت، فإذا حضر الموت ما يدفعه شيء، لا الحبة السوداء ولا غيرها. وعند ابن ماجه: إلا أن يكون الموت في هذا أن الموت داء من جملة الأدواء، قال الشاعر: وداء الموت ليس له دواء، الداء الذي يأتي بعده الموت، ما هو الموت داء، ولكن المرض الذي بعده الموت هذا ليس له دواء. قال: وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق يعني من هذه الوصفة أنه يجعل في هذا الفتحة من الأنف وهذا الفتحة من الأنف قطرات منه، أنه في أنف قطرات زيت، هذا لا سيما إذا كان بزيت زيتون أو من زيته هو زيت الحبة السوداء، ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض معه عطاس كثير تحسس. وينفع من ذلك أيضا نظير هذا النفع أو أحسن التقطير ماء القسط الهندي المنقع، ينقع من القسط الهندي مسحوقا ثم يأخذ الماء ويقطره في الأنف، حار ملهب إلا أنه نافع من التحسس في الأنف إن شاء الله. وقالوا: تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع في زيت زيتون ثم يقطر منه في الأنف 3 قطرات، فلعل غالب بن أبجر كان مزكوما، يعني هذا الذي أشار إليه قال فعلوا له كذا كأن مرضه كان زكام عاده فمعناه غالب أيها مريض في الطريق، فعاده ابن أبي عتيق ونصح بهذا، قاله الحافظ: فلعل غالب بن أبجر كان مزكوما، لذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة، وظاهر سياقها أنه موقوف أنها موقوفة عليه، ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا، فقد وقع عند في رواية الأعين عند الإسماعيل بعد قوله: من كل داء وقطروا عليها شيئا من الزيت، وهذا معروف عند أهل الطب أنهم يخلطون زيت المدقوق بحبة السودة بزيت زيتون ودهنوا بها أو قطروا في الأنف. ومن حديث بريدة عند المستغفر في كتاب الطب من طريق حسام بن مصك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحبة السوداء فيها شفاء، قال: وفي لفظ: وما الحبة السوداء؟ قال: الشونيز. قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ 21 حبة بالعدد 21 حبة فتصرها في خرقة، أي بعد قليها كما ذكر الحافظ، بعد أن تصير مقلية على الصاج أو على شيء من ذلك، ثم تدق ثم تجعل، وحتى لو تركت بغير دق بعد مقليها يشمها الإنسان وتذهب الغثيان أيضا، فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر والأيمن واحدة وفي الأيسر 2، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن 2 وفي الأيسر 1، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن 1 وفي الأيسر 2، وانظر كيف يستعملون الطب بالدقة، ما هو مسموح بأن تزيد قطرات العين، ما هو على حساب أنك تصب في العين كما تريد بعض القطرات، وكذلك في الأنف، فالأدوية محددة مضبوطة الأكثر منها يضر. ذكروا عن بعض الناس أنه أكل ما أعطاه المستشفى، قال: هذه في هذا الصباح وهذا المساء وهذه كذا، فأكلها دفعة ثم رجعوه للمستشفى مريضا مسعفا من سبب أكلها، وهذا مجرب، حتى لا الطفل لو أكل منها يتعب، ممنوع تعريض الأدوية للأطفال. ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة. أما ابن القيم فقد ذكرها مركبة في أكثر الأحوال. فإذن هذا الحديث حق، وكيفية استعمالها لا يحسنها كل الناس، فمنهم من يستعملها مفردة ويريد أن تكون شفاء بمفردها في كثير من الأشياء قد لا تكون كذلك، ولكن إذا ركبت مع غيرها تركب تارة مع هذا وتارة مع هذا وتارة مع هذا، فالحديث حق ولا شك فيه، وأكثر ما تستعمل مركبة، وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك، كل هذا ينبغي أن لا يهمل فيها، وكلها نافعة وكل بحسبه منها. وقيل من كل داء تقديره يقبل العلاج بها، إنها إنما تنفع من الأمراض الباردة وتخفف الحارة، أو كذلك في الحارة لها نفع كما ذكر ابن القيم. وقال الخطابي من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. في هذا نظر، هذا حديث مطلق، رطوبة يبوسة كل ذلك مع حرارة كل ذلك، بل جرب قهوة حبة السوداء مع الزنجبيل تخفف الحرارة الجسم، جرب خلط معها قليل من العسل، أي عسل ما تيسر حليها وشرب تخفف الحرارة في البدن، هذا يدل على أنها مع التركيب جيدة حتى الحرارة. وقال أبو بكر العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من حبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحب العسل لتأذى به. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب أغلبه شفاء أو أكثر ما يستعمل الأدوية، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى، وكذا يقال فيه شفاء للناس فيما وافق الداء. وقال غيره كان يصف الداء بحسب ما يشاهده في حال المريض، فلعل قول الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قول شفاء من كل داء أي من هذا الجنس من المرض البرودة الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم، ولا نرضى بالتخصيص لكن نرضى بالتركيب، هذا هو الصواب، لا نرضى بالتخصيص، بل فيها علاج لكل داء إذا أصاب المستحسن أو المستعمل لها في استعمالها، إما بالتركيب وإما بالكيفية وإما بالتقطير وإما بالاستنشاق وإما هكذا. فالتخصيص فيه نظر، الذي رآه جل العلماء كما ترى أنها من بعض الأدواء الباردة جميع الداء. بعده أيوة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم، انتهى. وما أحسن هذه التعليقة، جزاك الله خيرا نبهتنا عليها. خلصنا من هذه الفائدة، فائدة أن الحبة السوداء شفاء، أن التخصيص فيها غلط، أنها من داء كذا، وأنها شفاء من كل داء بشرط أن تستعمل استعمالا صحيحا، وما كل الناس يحسن استعمالها، واستعمالها الصحيح قد يكون بتركيبها مع غيرها كما ذكر ابن القيم، غالب ما ذكر التركيب، بتركيبها مع غيرها، تارة مع الزيت، تارة مع كذا، حتى أيضا قل تارة مع خبز الشعير، تارة مع هذا، التركيب جيد أن يكون حبة سودة مع خبز الشعير ومع كذا، تأكل حبة سودة مركبة وتجد ذوقها في الطعام، أيضا تارة مع بعض الإدامات، مع بعض المخبوزات مثل الكيك مثل كذا، جيد، لا ينبغي إهمال حبة السوداء في الأطعمة، فهي تركب مع تلك، وبحيث صادفت الداء شفى الله عز وجل ذلك الداء بها. إلى هنا بارك الله فيكم.